فظن انه مال، قال لئن ترك لكم هذا فهذا كثير، مال هو ترك لهم حجارة، ما تركت لأهلك هذا تركت لهم الله ورسوله. فاطمئنان المؤمن الواثق من رزق الله عز وجل ترك أهله وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. استمر الطلب 3 أيام يبحثون عنهم ما في شيء، والطلب مستمر. في هذه الأثناء كان عبد الله يتجول في مكة يأخذ الأخبار وينقلها في الليل إلى الغار يخبرهم ماذا يحدث، وكانت أسماء تأتي أيضا في الليل وتأتيهم بالطعام، تزودهم بالطعام لثاني يوم. وكان عندها نقاء مثل ثوب تلف على بطنها، فاحتاجت لحمل الثوب لحمل الطعام لتربطها بشيء، ما عندها شيء، فأخذت نطاقها وشقته فربطت واحد والثاني ربطت به الطعام لتحمله، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، تكديدا لفضلها وموقفها في هذا اليوم يوم الهجرة. عامر بن قهير الراعي كان يمر عليهم حتى يغطي آثار أسماء وآثار عبد الله بن أبي بكر، ويزودهم بالحليب من الغنم اللي عنده، يعطيهم من الحليب. وفي الترتيبات كاملة هكذا، مسؤول عن التموين، مسؤول عن الأخبار، مسؤول عن المواصلات، مسؤول عن التجهيزات، هكذا توزعوا المهام ببساطة ذلك الزمان، لكن بترتيب عجيب يدل على التخطيط الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة. لما يريد يأخذ الجائزة واحدة ما يريد أحد يشارك فيها، فشغلهم قال لهم هذا فلان فلان، لو قايم كان شكوا فيه، لكن جلس يتحدث وياهم ثم قام ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فورا ذهب إلى بيته، لبس لبس الحرب وأخذ فرش وبدأ يتبع. أبو بكر الصديق في هذه الأثناء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة يرجع يمشي لورا، يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوي يمشي أمامه، بعد شوي يمشي يمين، بعد شوي يمشي يسار، دائما قلق يتلفت ويروح، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزيد على أن يقرأ القرآن. فبعدين انشغل من كثرة حركة أبو بكر يمان خلف، انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله أخشى الكمين فأقف أمامك، أخشى أن واحد ينتظرك أقف أمشي أمامك، ثم أخشى الطلب فأروح وراك، ثم أخشى يأتونك من يمينك أو يسارك فأروح يمين اليسار، من كثر ما هو خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قادر يوقف في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأن، قال إن الله معنا لا تخاف اطمئن. فهدأ أبو بكر بعد فترة، وإلا بان هذا الفارس يجري وراءهم. فأبو بكر الصديق رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا فارس ورانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتبه إليه، ظل مكمل وهو يقرأ القرآن وأبو بكر مشغول بهذا الفارس اللي جاي وراء يقترب ويقترب خايف، حتى اقترب قرب شديد يستطيع أن يضربهم بالرمح. فأبو بكر قال يا رسول الله يعني إن اقترب يستطيع يضربنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفناه بما شئت. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء إلا والفرس كانت أرض صلبة، ما هي أرض رمل، وإذا بالفرس رجله تدخل في الأرض الصلبة وينكسر سراقة بن مالك ويسقط من فرسه. يقول والله ما سقطت من فرس قبل ذلك اليوم، اول مرة اسقط من فرس، ثم كيف فرس على ارض صلبة كيف تدخل رجله في الارض. فتعجب واستمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف سائرين، قام سراقة ركب الفرس مرة اخرى وبدأ يلحقهم، اراد ضرب الرمح دخل مرة في الارض مرة اخرى في الارض وسقط. تعجب كيف يحدث له ذلك، فقام مرة ثالثة ولهب فسقط، فعرف انه هذا كما يقول فعرفت انه ممنوع، هكذا نحمي في احد يحميه، فخفت. فقال قلت الامان الامان يا محمد، الان هو الذي يطلب الامان، الامان يا محمد. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من انت؟ قال انا سراقة بن مالك. الامان يا محمد، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا سراقة بن مالك. فقال له كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ كيف تشعر لما تكون أسورة كسرى في إيدك أنت؟ هذا ما هو صدق هذا الكلام. قالنا كسرى، كسرى أنا سروان، كسرى نفسه كسرى الملك الفرس هذا تتكلم عنه ولا واحد ثاني؟ قال نعم كسرى أنا سروان. كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ واحد ملحوظ مطلوب راسه عليه زائدة من يأتي به. تخيل واحد هكذا ما عنده شيء ويهدد ويقول أنه سينتصر على أكبر ملوك الأرض. ما تركب العقل شيء غريب. كيف واحد مهدد مطلوب ويعد هذا الرجل أنه المسلمين سيحتلون بلاد الفرس وسيأخذون أسورة كسرى أكبر ملك في الأرض؟ وهذا كله ليس بعد 100 سنة ولا 200 سنة، في زمانك أنت يا سراقة. فقال يا محمد اكتب لي كتابا، اكتب كتاب في الأمان لي أنه إذا أنا الآن تركتك ما أخبرت أحد، إذا احتجت أنا تأمني. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر. فكتب أبو بكر الكتاب لسراقة بن مالك أن له الأمان من المسلمين بشرط أن ما يخبر أحد عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ سراقة الكتاب وفعلا لم يخبر أحد، خايف من الذي رآه كيف سقط 3 مرات. ورجع سراقة ما أخبر أحد. سراقة بن مالك يوم الطائف لما أسر أظهر هذا الكتاب، أظهر الكتاب فقال عندي كتاب. لما أسره المسلمون قال عندي كتاب نبيكم. قالوا عجيب أين ذلك؟ طلع الكتاب. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، أطلقوه. فتركوه وفاء. شوف بعد كم سنة غزوة الطائف تركه النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت المدائن وانهزم الفرس وفر كسرى واخذت جواهره وجيء بها الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من بين الجواهر اسورة كسرى، الاساور، اساور كسرى. هنا عمر بن الخطاب امر ان يجمع الناس فجمع الناس، ثم نادى سراقة بن مالك وكان قد اسلم فوضع في يديه الاساور، ثم قال له ارفع يديه خلي الناس تشوف. فاخذ الناس قال له خلي الناس كلها تشوف. فمشى بين الناس ورافع يديه وفي يديه اسورة كسرى. قال قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ فقال وهو رافع يديه ويرد الاساور يقول قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وهو وحده متبوع خائف يبشرني ويقول كيف انت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى. فتحقق الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين الطويلة. صادق المخدود صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم فطاع ان يفلت من الطرف وامن شرق قريش. الان بدأ ينطلق في رحلة هادئة في طريق غير معروف، غير طريق المعروف المألوف بين مكة والمدينة، طريق غير مألوف على الإطلاق حتى اقترب من المدينة. في الطريق مر على امرأة اسمها أم معبد. أم معبد لما وصلوا إليها كان زوجها أبو معبد ما هو موجود، كانت امرأة في الصحراء من العرب الرحل وزوجها ما هو موجود. فلما اقترب أبو بكر وعمر رضي الله عنه أبو بكر سألها قال لها هل عندكم من طعام؟ هل عندكم من حليب؟ كان الطعام معهم نفذ لأن ماشيين بطريق غير مألوف، فما في زاد، ما في شيء يتزودون به. فقال هل معكم من طعام؟ فقالت لو كان عندنا من شيء لاحتجتما إلى سؤال. يعني نحن أهل الكرم ما يحتاج الضيف يطلب، نحن نعطي الضيف دون أن يطلب، لكن والله ما عندنا شيء. فقراء ما عندهم شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندها غنم ما في حليب، قال تعدنين لي أحلبها؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تعجبت منه، قال والله ما فيها من شيء، فعل شيء تعلمها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنزة ليس فيها شيء، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، حلبها حتى ملأ آنيتهم، الأواني اللي عندهم كلها ملأها، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وشرب أبو بكر حتى شبع، وأشربوا أم معبد حتى شبعت، وتركوا عندها الحليب ملأ عندها كل آنيتها، وهي تنظر وتتعجب. فبعدين مشوا، بعد قليل جاء أبو معبد فوجد الآنية مملوءة بالحليب، من أين لك هذا؟ قالت مر علينا رجل مبارك حلب لنا شيء عجيب، الغنم ما فيه حليب وطلع منا الحليب، فهذا من بركته. أم معبد قصتها كل المؤرخين يذكرونها، والسبب في ذكر قصة أم معبد أنها كانت امرأة ذكية، امرأة فطنة، وكانت فصيحة جدا في كل كتب السير، في كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة التي وصفته أم معبد، مع أن ما رأته إلا تلك المرة. الصحابة اللي يعيشون معه سنين ما استطاعوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد، ولذلك يعتبرون حديث أم معبد هو المرجع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حافظ المؤرخون على هذا الحديث لأهميته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار خلال فترة اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، لكن لأنه جلس 3 أيام تأخر ما كانوا يعرفون متى سيصل، ولأنه جاء من طريق غير مألوف فما أحد يدري متى سيصل، لكن متوقعين في أي لحظة. فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يخرجون كل يوم مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى يظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحسد المسلمين، يحسدهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه معنى سياسي مهم، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم، ليس فقط نبي، هؤلاء كلهم أنصار، فمن كثرة خروج المسلمين كان الكفار أيضا من أهل المدينة اللي ما أسلموا كانوا أيضا يخرجون معهم، بل حتى اليهود كانوا يخرجون، لأن حدث رئيسي بالنسبة للمدينة، فكانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الفجر ويجلسون ينتظرون في الطريق إلى المدينة من مكة إلى الظهر، فإذا صار الظهر واشتدت الشمس رجعوا. في يوم الاثنين 12 ربيع أول من السنة الأولى من الهجرة، الهجرة على فكرة لم تكن في أول محرم، هم الآن يحتفلوا فيها في أول محرم، لا هذا بالنسبة للتاريخ، نقول بالنسبة للقمر ومنازل القمر جعلوها في بداية السنة، لكن الهجرة حدثت في 12 ربيع أول، في 12 ربيع أول من هذه السنة، كان يوم اثنين. في ذلك اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. كانت المدينة قد خرجت وانتظروا إلى الظهر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا. بعد ما رجعوا بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عاد الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد قد بقي إلا واحد يهودي كان ما زال على شجرة، كان يصعدون على الأشجار يتأملون، فواقف على شجرة فشاف رجلين جايين من بعيد، الناس كانوا قد انصرفوا، فاليهودي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صرخ، قال يا بني قيلة، قيلة هي جدة من جدات الأوس والخزرج، كان اليهود ما يسمونهم الأوس والخزرج، يسمونهم بني قيلة تحقيرا لهم، فقال يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، الجد الحق يعني نصيبكم وحظكم قد جاء. فانتشر الخبر فورا، رجع الذين كانوا قد عادوا وبدأوا يتجمعون وبدأوا يرشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الأبيات المشهورة، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. فبدأوا ينشدونها ويستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المظاهرة العجيبة. أكثر المسلمين ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون شكله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه أبو بكر الصديق، وكان في سن متقارب. أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. فما كانوا يعرفون هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا، كل واحد يسأل من ما هم عارفين، الأنصار ما هم عارفين. إلى أن زالت الشمس، كشفت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أبو بكر بدأ يظلل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو النبي. وبدأ الناس يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعون عليه، يتنازعون عليه، كل واحد يريد أن يزره إلى مكان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء، في دار قباء، وهناك أمر فورا بعد ما نزل أمر ببناء المسجد. أول فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على أهمية المسجد في الإسلام. المسجد ليس فقط مكان للصلاة والعبادة، وإنما كان مركز لكل شيء عندهم، كان مركز للحروب والتشاور والاجتماعات الرئيسية وإيواء الذين ليس لهم مأوى، هكذا كان المسجد بالنسبة إليهم المركز الرئيسي، فكان لابد من بنائه. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء، وهو أول قباء، أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني في الإسلام، والذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأول مسجد هو مسجد قباء. أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد بسيط، مسجد من طين، واستعد الصحابة كلهم فورا في بنائه، فما أخذ معهم إلا أيام قليلة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في هذه الفترة، وكان يستقبل الناس فيها يسلمون عليه وينظم أمورهم، خاصة أمور المهاجرين. في يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء متجها نحو المدينة، متجه نحو المدينة. في الطريق أدركته صلاة الجمعة، أدركته صلاة الجمعة. كان الناس يصلون الجمعة قبل ذلك. أول من صلى الجمعة هو أسعد ابن زرارة رضي الله عنه من الأمطار، قبل الهجرة، قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجمعة تقام، وأول من أقامها أسعد بن زرارة، أقامها في بيته، كان يقيمها في بيته. وكان أول جمعة أقيمت حضرها 40 رجل، ولذلك بعض الفقهاء يعتبرون أن من شروط صلاة الجمعة يكون العدد 40 رجل، وليس على هذا دليل صحيح، سوى أن الذين حضروا كانوا 40، لو حضر 41 كان صار 41، فليس فيها دليل يجبر على العدد هذا، وليس هناك نص على هذا العدد، لكن هذا الذي تجمع في دار أسعد بن زرارة. فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة الجمعة، وهو في ديار بني سالم بن عوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الجمعة، فأقيمت الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكانت أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أول خطبة جمعة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، في ديار بني سالم بن عوف، ما بين قباء والمدينة، في الطريق ما بين قباء والمدينة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، كلما مر على حي من الاحياء كان ثالث الحي يمسكون الناقة يريدون ان يميخوها يجعلوها عندهم، تعال يا رسول الله عندنا، نحن عندنا العدد والعدة والمناعة، نحن نحميك، نحن ندافع عنك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فانها مأمورة، اتركوا الناقة فانها مأمورة، فيتركون الناقة. فإذا مر على حي آخر جروه فيقول دعوها فإنها مأمورة، فما زال ينتقل من حي إلى حي تارك الناقة، هو لا يوجهها، الناقة الوحدة تمشي، كل ما انتهى أحد يأمرهم أن يتركوها، حتى وصلت إلى ديار بني النجار، ووصلت إلى أرض فضاء ليتيمين، وهناك بركة الناقة في ذلك المكان المبارك الذي بارك الله فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه الأرض؟ قالوا اليتيمين. قال من وليهما؟ فجابوه، قال أريد أن أشتري منك هذه الأرض، قال هي لك يا رسول الله، قال لا، فاشتراها منه، اشترى الأرض هذه منه، ثم أمر أن يبنى عليها المسجد النبوي، أكرم المساجد وأطهر المساجد بعد بيت الله الحرام، هذا المكان باختيار من الله سبحانه وتعالى. تركت الناقة حتى أناقت في ذلك المكان باختيار الله عز وجل، الله أمر أن تبرد في ذلك المكان. فكان هذا سر بناء المسجد النبوي في ذلك المكان، أنه من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولا باختيار أحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ذلك المكان. فكان هذا المكان المبارك الطاهر المسجد النبوي شرفه الله. بدأ بناء المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة كل من يريد أن يسكن عنده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وكان عنده دار واسعة من طابقين، كان عنده دار من طابقين، بيت من طابقين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تكون في الأعلى، ما يصير أنا أكون فوقك، أنت تكون في الأعلى أنا أكون في الطابق الأسفل. فقال: يا أبا أيوب، نحن قوم يغشانا الناس، يعني الناس تزورنا، وفي الصعود إلينا والنزول مشقة، فأنا أكون تحت وأنت تكون فوق. فوافق أبو أيوب، وافق أبو أيوب، فبدأ بناء المسجد، بدأ بناء المسجد، والكل يعمل في بناء المسجد فورا هكذا بدون تأخير، من اليوم الأول يبنون، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلنا لنأمر الأرض، نعمر الأرض، والذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، مطلوب منا أن نعمر الأرض، ما في تأخير في هذه القضية. فبدأ بناء المسجد فورا، وهم ينشدون، وهم ينشدون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. ما كان يعرف ينشد، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كان إذا حاول ينطق ببيت الشعر يخطئ رغم فصاحته صلى الله عليه وسلم، ما يعرف ينطق الشعر، حتى الشعر الذي يعرفه الناس وسهل على لسانه ما كان يعرف ينطق صلى الله عليه وسلم، وإذا حاول أن ينطق يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فكان إذا أنشد معهم هذا البيت يقول: تغفر بالمهاجرين والأنصار، فيخطئ صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينبغي له الشعر. وكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم، هو يحمل معهم، فكانوا يعتبون، يقول: لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا، يعني العمل الخائف، كيف نجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل؟ فكانوا يشتدون في العمل، يجدون في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الطوب معهم، يحمل الطين معهم. وكان الناس يحملون لبنة، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين، الناس تحمل طابولة، هو سنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك اليوم، دعا له ثم قال كلمة عجيبة، قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. في ذلك الموطن، في السنة الأولى للهجرة، يخبر عن الحدث الذي حدث بعد أكثر من 35 سنة، في 60، عندما قتل عمار رضي الله عنه في يوم، في الليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينام، أبو أيوب الأنصاري وزوجته من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم خايفين يمشون فوق يبعدون النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا وناموا في زاوية البيت في الركن عشان ما يبعدون النبي صلى الله عليه وسلم، وخايفين يطلعون أي حركة يبعدون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين زالت عليهم المشكلة، عندهم جرة فيها ماء فانكسرت وصب الماء على الأرض، وبيوتهم ما هي متقنة مثل بيوت اليوم، فالماء ممكن ينزل ينقض، فخافوا انه ينقض على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم الا لحاف واحد، فقاموا يصفون الماء باللحاف مالهم، وطول الليل هم صاحين ما هم قادرين ينامون. لما صار الصبح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما احنا قادرين ننام فوق وانت تحت، احنا رسول الله قاعدين ثلاثة نرجوك انت تنام فوق واحنا ننام تحت. فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم ونام في الطابق الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل زيد بن حارثة الذي كان يسمى كما زيد بن محمد، ارسل زيد وكان من اهل بيته يصلي معه في البيت، ارسله ليأتي باهله، يأتي بفاطمة، يأتي بناتنا صلى الله عليه وسلم، يأتي بأهله، فجاء بأهله. كذلك جاء بأهل أبي بكر الصديق، عائشة وأسماء. سنذكر بعض قليل ماذا حدث لأسماء، لكن أهل أبو بكر الصديق وأهل صلى الله عليه وسلم أرسل صلى الله عليه وسلم من يأتي بهما. في هذه الفترة حدثت أيضا مع بدايات الهجرة حدثت أحداث رئيسية، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر خبر مجيئه إلى المدينة بعض الناس بدأوا يحرصون على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين حرصوا على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام في الحديث عن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، كان عالم من علمائهم. فيحدث عن نفسه يقول كنت عند خالتي، كانت عند خالتي جالس لما جاء الخبر أن محمدا قد جاء، فكبر الله أكبر، فتعجبت خالته كيف يكبر لهذا الرجل الذي يقول أنه نبي. قالت والله لو جاء موسى بن عمران ما كبرت هذا التكبير. فقال يا خالتي هو وموسى أخوان، هو نبي وهذا نبي. قالت لو يحكي تقول هو نبي؟ قال فيه كل العلامات المذكورة عندنا في التوراة. قالت لأذهب وتأكد. فراح عبد الله بن سلام والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل بالعلامات ورآها جميعا بما فيها خاتم النبوة، فاطمأن فشهد الشهادتين أسلم. أول يهودي يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنسوا خبر إسلامي، فإن يهود أهل غدر، اكتم خبري واستدعي سادة يهود واسألهم عني أمام الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، بينما هو جالس عبد الله بن سلام مختفي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدع سادة اليهود، فجاء سادة اليهود والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يحدثهم يشرح لهم الإسلام. طبعا هم راضين من الإسلام. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وحبرنا وعالمنا. عندنا أحسن من عبد الله بن سلام، هو أعلم واحد فينا. هذا الكلام أمام الناس. فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفي، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حج على اليهود أمام الناس جميعا. فقالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا. لهم ما له دقيقتين. فانظر غدر اليهود، ليس لهم كلمة، ليس قبل دقيقة، ما في لحظات كانوا يشهدون أنه عالمهم. لما شافوا المصلحة ما هي معهم انقلبوا. وهذا الأمر في يهود ليس لهم عهود، ومع ذلك لم يسلموا. تقول صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حي بن أخطب سيد من سادات اليهود، هذه بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، تقول كنت أحب أبناء أبي إليه، من أولاد أبي كنت أحب الناس إليه، وما رآني قط إلا واستقبلني واحتضنني، وكنت أحب الناس إلى عمي ياسر ابن أخطب. فحي بن أخطب وياسر بن أخطب ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ورجعوا. تقول أنا كنت متعود أول ما يأتون إذا جيت هم يستقبلوني ويحضنوني، كانت صغيرة. قل في ذلك الوقت في ذلك اليوم لما جاءوا جئت إليهم مقبلة، فوالله ما التفتوا إلي وكانوا في منتهى الغم، يعني مهمومين. قل وأنا أسمعهم، هي تحدث الحديث، قل وأنا أسمعهم، تذكر هذا الحديث ما بعد. فتقول يقول أبي لعمي قال هو قال نعم، قال هو النبي اللي نجده في التوراة؟ قال نعم. قال أعرفت بكل علاماته؟ قال نعم. هو قال ماذا عزمت؟ عرفت وعرفت أن النبي إيش ناوي تعمل؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. شوف يعرفون الحق ومع ذلك يعاندون. فهذا من شأن يهود قاتلهم الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقر الأمر استدعى سادة اليهود وسادة المدينة وأصدر مجموعة من الأوامر. الآن يحكم، أصدر مجموعة من الأوامر. من هذه الأوامر أصدر أمر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كل واحد من الأنصار يختار واحد من المهاجرين يعتبر أخ له، يتولى أمره. المهاجرين تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا بيوتهم، ما عندهم شيء، فلا بد من أحد يرعاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نظم هذه المسألة، وفعلا بدأ التآخي فورا. بدأ التآخي بين المهاجرين والأنصار. فسعد بن الربيع رضي الله عنه اختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال هذا أخي. فأخذ عبد الرحمن بن عوف إلى البيت، قال يا ابن أخي، يا أخي كل شيء عندي لك نصفه، كل شيء عندي لك نصفه، نصف مالي، نصف بيوتي، ونصف أغراضي، كل شيء لك نصفه. والمهاجرين رضي الله عنهم ما استغلوا هذه المسألة، فقال بارك الله لك في اهلك ومالك، سلني على السور. عبد الرحمن بن عوف جاء ما معه ولا شيء، ما معه شيء، لكن سبحان الله كان رجل اقتصاد. كل واحد سبحان الله له موهبه، كان رجل اقتصاد. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو باع التراب لربح فيه، لو بيع تراب يربح. عبد الرحمن بن عوف لما مات ترك 8 ملايين دينار، هكذا 8 ملايين. تنظر وتأمل لما يكون الإنسان عنده هذه الموهبة ويستغلها. فقال لا، الله يخلي لك أهلك ويخلي لك مالك، أنا أتولى أمري، ودني السوق وينه، ما يعرف السوق وينه. أول ما هاجر فدل على السوق فربح، فظل ربحه حتى وصل إلى هذه المكانة وكان من أغنى الناس رضي الله عنه. وأصدر النبي صلى الله عليه وسلم قوانين انه ما في عهد يعقد في المدينة، ما في، ليس من حق احد ان يعمل عهود او التزامات مع احد خارج المدينة الا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز لليهود ان يعمل عقود لوحدهم ولا سادة المدينة، خلاص هو الذي يحكم. واصدر امرا ان من كان له حق فالمرجع فيه الى الاسلام، الاسلام ياخذ الحقوق، المظالم يحصل بينها. ثبت الهيمنة، ثبت الهيمنة للإسلام على الناس، والرجوع إلى المسلمين في عند الاختلاف. وأصدر أمر شديد بالنسبة لقريش أنه لا يجوز إيواء أحد من قريش، أي واحد يأتي من قريش لا يحمى ولا يعطى الجوار ولا يعاقد، ليس له جوار. وهذا فيه إعلان الحرب على قريش، لا صلح ولا هدنة مع قريش، بالذات قريش. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور ورتب امر المدينه بهذه القوانين. مع تاسيس الدوله الاسلاميه في هذه الفتره مع بدايات الاسلام يموت سيد من سادات الانصار اسعد بن زراره رضي الله عنه. مع بدايات الاسلام مات اسعد بن زراره الذي ذكرنا اول جمعه اقيمت في الاسلام اقيمت في بيته، وهو الذي خطبها، فمات رضي الله عنه. مع هذه الايام الاولى ايضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلوا من ياتي باهلهم. كان مضى 4 أشهر الان من الهجره. في خلال هذه ال4 أشهر لم يولد مولود للمسلمين، مولود ذكر. كل ما ولد مولود ذكر للمسلمين مات. كل مواليد يا إناث يا موتى. فانتشرت إشاعة نشرها اليهود، قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر، خلاص راح ينقطع نسبهم، سحرناهم لن يولد لهم ذكر. واستمر الأمر 4 شهور تخيل انت مدينة كاملة لا يولد فيها ذكر 4 شهور.
حتى صدق الناس الاشاعة.
4 شهور ما معقول، ما يحدث هذا في اي مدينة في الدنيا،
لكن حدث هذا في المدينة. فصدق الناس الاشاعة الى ان جاءت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها، كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه. فالزبير يكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت اسماء وكانت حامل على وشك الولادة، وصلت الى المدينة في نهاية هذه 4 شهور. لما وصلت المدينة ولدت، فولدت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ولم يمت. ما مات. ففورا امرت اسماء من ياخذ عبد الله بن الزبير الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولد مولود ذكر حي ما مات، اول واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا، واخذ ثمر مرقها ووضعها في فم عبد الله بن الزبير، فكان اول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شدة فرح المسلمين ان ولد لهم ذكر ولم يمت، حملوا هذا الطفل الرضيع عبد الله بن الزبير، حملوه فوق الرؤوس وسووا مظاهرة في المدينة. قاموا يجرون في المدينة، الله اكبر الله اكبر، هكذا فرح بهذا المولود الذكر الذي ما مات. فانقطعت به ساعة يهود. يقول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، شهد مشهد مقتل عبد الله بن الزبير على يد جيش الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قتلوه، فكبر جيش الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والله والله لقد شهدت ولادته وشهدت وفاته، فوالله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. لكبروا يوم مولده من الصحابة رضي الله عنهم فرحا لعبد الله بن الزبير. ايضا في هذه الفترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ام المؤمنين بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. في هذه الفترة ايضا، كل هذه الاحداث في السنة الاولى للهجرة، جاء الوحي بزيادة الصلاة. الصلاة مرت في 3 مراحل. في المرحلة الاولى، في المرحلة الأولى من الإسلام، كانت الصلاة على الخيار، ما كانت فرض. كانت الصلاة الناس يطافين أن يحث الناس على الصلاة، لكن ما كانت فرضا إلا صلاة القيامة. صلاة القيامة هي التي كانت فرض. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانت فرض. في البداية كانت فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على المؤمنين، لكن الصلوات ما كان في صلوات مفروضة على المسلمين إلى الإسراء والمعراج، حين فرضت الصلوات الخمس. فرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج. قبل ذلك كان المسلمين يصلون، لكنها كانت على الخيار. لما فرضت في المعراج صارت فرضا على المسلمين الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس كانت ركعتين ركعتين، كل الصلوات ركعتين ركعتين، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فظل المسلمين يصلون ركعتين ركعتين إلى الهجرة. بعد الهجرة جاء الوحي بزيادة الصلاة، فزيد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبقيت الفجر على ما هي. فالزيادة هذه كانت بعد الهجرة. فكان الناس يستمعون للصلاة، وكانوا يستمعون للصلاة بدون علامة، بدون إشارة، ما كان في أذان. كانوا يتحيلون الوقت ويجتمعون في المسجد يصلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبحث عن علامة يعلمهم بها أنه جاء وقت الصلاة، فما كان يجد. ففكر ان يعمل ناقوس كما يفعل النصارى، فقال ابحثوا لي عن ناقوس. ما كان عندهم ناقوس، فبدأوا يبحثون عن ناقوس. في ذلك اليوم بينما عبد الله بن زيد ابن حارثة ابن ثعلبة، عبد الله بن زيد ابن ثعلبة، كان نائما، وهو نائم في المنام رأى رجل يمر عليه ومعه ناقوس. قال يا رجل تبيعني هذا الناقوس؟ قال في المنام في الرؤيا. قال لمن؟ قال لنادي به للصلاة.
قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم. قال إذا حان وقت الصلاة فقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فاستيقظ عبد الله بن أبي على هذا على هذه الرؤية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الرؤيا. قال هذه رؤيا خير، علمها بلال فهو أندى منك صوتا. وفي هذا تعليم للسنة النبوية في هذه المسألة، أن الذي يؤذن هو الأجمل صوته، اللي صوته أجمل هو الذي يؤذن. عبد الله بن زيد بن زيد هو الذي جاء بالخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن بلال هو الذي يؤذن، فقام بلال وصعد المسجد وبدأ يؤذن. بينما بلال رضي الله عنه يؤذن سمع الأذان عمر بن الخطاب، وكان لسوه قد استيقظ من نومه ورأى نفس الرؤيا، نفس الرؤيا رآها، فلبس ثوبه بسرعة وانطلق إلى النبي. قال والله يا رسول الله لقد رأيت هذا الأمر في منامي. قال ذلك خير، هذا خير. وجاء بعد ذلك الوحي يثبت هذا الأمر، فكان هذا بداية الأذان من المسلمين. بعد ذلك لما استقر أمر الإسلام وأمر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يبدأ الجهاد مع قريش. فأول ما فعل أنه جهز سرية، سمع أن قافلة لأبي جهل يقودها أبو جهل قادمة من الشام فيها 300 رجل، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية في الإسلام، أول لواء في الإسلام لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فحمزة جهز 30 مقاتل وانطلقوا حتى وصلوا إلى القافلة. وصلوا إلى القافلة وكاد يحدث القتال بين الجهتين، كان هذا في منطقة لبني ضمرة، وكان أحد قادة بني ضمرة اسمه مجدي بن عمرو. فمجدي بن عمرو أخذ جماعته ووقف بين القافلة وبين الجيش، بين سرية حمزة. قال ما يحدث القتال في أرضي، لو سمح للقافلة تمر كما استطاع حمزة يفعل شيء، لأنه كان مأمور أنه يأتي للقافلة، ما مأمور أن يقاتل غيرها. فمجدي بن عمرو هو الذي منع القتال، وكان هذا في رمضان من السنة الأولى للهجرة. فأمر الجهاد بدأ من أول سنة، وأمر الجهاد بدأ في هذا الشهر المبارك في رمضان الكريم. فدائما ارتباط الجهاد مع رمضان، رمضان ليس شهر كسل وشهر خمول، رمضان شهر جهاد وشهر قوة. وهكذا نجد أن الأحداث العظام للإسلام تحدث في رمضان. أول جهاد، أول سرية للإسلام في رمضان من السنة الأولى للإسلام. في شوال جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فكان يؤمر عليها أقاربه، يؤمر عليها أقاربه أنهم سيقاتلون قريش، فيريد القرشيين هم الذين يتولون الأمر، ما يتولاه غيرهم، حتى يعلم الناس أن المسألة ليست قبيلة ضد قبيلة، هم نفس القبيلة لكن هو دين ضد دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن في قافلة لأبي سفيان 200 رجل جايين فيها، قافلة ضخمة، فأمر عبيدة أن يجهز لها سرية، فجهز 60 رجل كلهم مهاجرين، في السرية الأولى في السرية الثانية كلهم مهاجرين، ما ترك الأنصار فيها. وفعلا انطلق نحوهم، كان أبو سفيان مستعد، فأنقذ القافلة.